الأولى ويحص العسيلي.
مساكم الله بالخير والنور مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. في بداية الحلقة خلونا نسمع شو قالوا عن القراءة.
قالوا عن القراءة.
القراءة هي شغف المعرفة المستمر الذي يأخذ بقلوبنا وخطواتنا للنور. القراءة نهج حياة، بل سر الحياة، كما قال الروائي العالمي الكاتب البرازيلي باولو كويلو في رسالته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وهي رسالة فكرية وأدبية تضمنت الكثير من الأقوال عن القراءة والمعرفة وأهميتها. فقد اعتبر كويلو أن لا شيء أكثر من القراءة وخوض التجارب قدرة على إعطاء الحياة معناها، وهذا هو سر الحياة. ومثل ما تعودنا في فقرتنا الثانية خلونا نعرف أي كاتب وأي كتاب عندنا اليوم.
كاتب وكتاب.
الكاتب دكتور حمد الحمادي، والكتاب هل من مزيد. كتاب هل من مزيد رواية تأتي ضمن الأدب السياسي، كما صدرت الكاتب رواية لأجل غيث وريتاج. كرس الكاتب من خلالها نهج الرواية السياسية المحلية، وهو الأسلوب الأدبي الذي يراه أفضل السبل للتوعية المجتمعية والتنوير لدرء مخاطر الجماعات الإرهابية ومساعيها، كما سن خطا مستقلا في السرد مستندا في روايته إلى أحداث وحقائق تحاكم الغلو والتزمت وتنحاز للوطن ونعمة الأمن والأمان. دكتور حمد الحمادي في أعماله يصنع عوالم متخيلة يربطها بالواقع ويستند فيها إلى المعطيات والأحداث. يقرأ الزمن بحكمة متبصر ويتابع الأحداث بعقل مستنير، ويستنبط خلاصات ويتخيل عوالم تتحرك في مجرى السرد عبر لغة جميلة وعميقة وبسيطة في نفس الوقت. ومع الدكتور حمد الحمادي يظل الوطن هو هدف الكتابة الأول. بالحبر يضيء الصفحات والعقول، تومض صور مختلفة ومختزنة في القلب والذاكرة. وبما أن الروائي هو حارس الوجدان الجماعي وموثق الذكريات، يصف الحمادي الأحداث بروية حاذقة وتأن فذ، ويتنقل برشاقة بين الصور والأفكار من خلال أساليب مبتكرة تخدم النص والسياقات. وكما هو مميز في نصوصه الإبداعية وحريص على بناء الوطن وتكريس هويته الثقافية في كتاباته. مستمعي الكرام، لدقائق أستأذنكم في فاصل نرجع نكمل حلقة اليوم.
الأولى مع الأولى.
والفرقة مرة حد بدفن حبه غزر لتحدي.
الأولى منكم وفيكم
قصيد فزاع. يا مهرة العام لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافي تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد
قصيد فزاع
على الأولى.
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم
تحياتي
أنا الشيخ حمدان
حمدانيات
دايم براشد الشارات يكسبها تاتيه من قوة عزمه قبل ياتيها أفكاره العالمية يوم يندبها لابد تفرش على الغيمها جناحيها
حمدانيات
فرحات والهن بنا ثلاثة الفاضل اللي منقلنا
الأولى منكم وفيكم الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعاكم نحتفي بضيف فنيان قهوة.
فنيان قهوة
مستمعي الأعزاء في موعد متجدد من مواعيد الثقافة والأدب والعطاء المجتمعي الذي لا ينضب ولقاء مع أهله وناسه أولئك الذين حملوا هذا الوطن على أكتافهم وفي ضمائرهم ومن خلال كتاباتهم فقدموا أجزل العمل وأخلصوا ودهم يبنون مشاريعهم الثقافية والمجتمعية حتى أثمرت صروحا رفيعة ونتائج خالصة مثل أولئك بحق يجب أن نحتفي بهم في كل وقت وهم كثر في مجتمعنا المعطاء وهبوا أنفسهم لرفعته ومجده دوما يمزجون عملهم المجتمعي بلمساتهم الإبداعية. في حوارنا اليوم نستضيف أحد هؤلاء الفاعلين الثقافيين عبر أعماله الروائية الفارقة في طرحها المختلف. هذه الأعمال التي جذبت الكثير من الاهتمام في الأوساط الثقافية والكثير من القراء. معنا اليوم الدكتور حمد الحمادي، حياك الله دكتور.
الله يحييكم، سعيد بتواجدي في الإذاعة الأولى، وهي طبعا مش المرة الأولى ولا الأخيرة إن شاء الله.
إن شاء الله دائما تضيف عزيز، ومرحب بك دائما وبإبداعك.
شكرا
يا دكتور. احنا التقينا في لقائنا الأول معك وتكلمنا عن أول إصداراتك، قلت أنك بصدد إصدار رواية، وسألتك يومها عن اسمها وما اعتقدت أنك بتصارحني، لكن قلت لي أن اسمها ريتاج، وأنا استغربت من الاسم، شو يعني ريتاج كان في هذاك الوقت. ومن ثم جاء المسلسل واتضح ما هو المسمى وكيف اخترت أنت المسمى. واليوم ولله الحمد حضرنا الشهر الماضي توقيع روايتك الثالثة، هل من مزيد، ونحن أيضا في انتظار المزيد من إبداعك. أين تجد الدكتور حمد بين ريتاج وهل من مزيد؟ حدثنا.
كانت رحلة جميلة بداية. أنا سعيد جدا أن يعني أول وسيلة إعلامية أعلن فيها عن اسم روايتي الأولى ريتاج من خلال هذه الإذاعة. من رواية ريتاج اللي تتكلم عن التنظيم السري في دولة الإمارات، إلى رواية لأجل غيث قبل سنتين اللي تتكلم عن التحاق الشباب بالتنظيمات الإرهابية، إلى رواية هل من مزيد اللي تتكلم عن محاولة إرهابية مسلحة في دولة الإمارات. بين هذه الثلاث روايات أعتقد أني أنا كشخص استفدت قبل أن يستفيد القراء. يعني يمكن أكون تبحرت أكثر في دراسة موضوع الفكر المناقض للدولة. تبحرت أكثر في كيفية التأثير في عقول الشباب لإقناعهم بالانضمام إلى مثل هذه المجموعات والتنظيمات الغير مرحب بها، ليس في دولة الإمارات فقط ولكن في مختلف الدول. وحبيت من خلال هذه الإصدارات الروائية أني أنقل الحقيقة، أنقل يعني الواقع الذي يصادفه الشباب من خلال الرواية، بحكم أن الرواية لها يعني إقبال إذا نقدر نقول أنه جيد جدا بين القراء سواء في دولة الإمارات أو حتى على مستوى الدول الأخرى.
صحيح. قلت في يوم أن إحنا لازم نبتدي نحارب الفكر بالفكر، فأنت يبدو أنك أنت وجهت كل إبداعك وكتاباتك لمحاربة الفكر المتطرف، ونتمنى بإذن الله أن يكون الشباب قد استوعب هذا الطرح المتوازن. فكيف تقيم الإقبال على روايتك الثالثة، وهل كان للمسلسل تأثير على مدى هذا الإقبال تعتقد؟
نعم، يعني لما نتكلم عن محاربة الفكر بالفكر هني يمكن ما نقصد بس الكتابة. أنا أعتقد أي صاحب فكر ممكن أن يشارك في هذه العملية، الروائي يكتب روايات،
صحيح.
المذيع يقدم برامج، الكاتب ممكن يكتب مقالات، كتب وثائقية،
شعراء الوطن،
الشعراء يكتبون شعر وقصائد، وهذه الأمور يعني والأغاني الوطنية،
صحيح.
يعني شفناها في مختلف وسائل الإعلام. فكل حد يقوم بدوره في المشاركة في محاربة الفكر المتطرف. بالنسبة لي أنا شخصيا فضلت موضوع الرواية، هذا مجالي، حبيتني أبدأ فيه. عملت مثل ما نقول دراسة أو لمحة سريعة عن الموجود على الساحة الأدبية في دولة الإمارات. شفت أن الأدب الإماراتي لا يوجد به ما يسمى الأدب السياسي، مع أن الأدب السياسي موجود في يعني أدب الدول العربية المختلفة، خاصة في شمال أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا، في مختلف البلدان. الكل يتكلم عن قضاياه الوطنية.
أكيد.
في دولة الإمارات الروايات كانت منصبة بشكل كبير على موضوع الحياة الاجتماعية والعاطفة بشكل كبير.
نعم صحيح.
كان هناك نقص في هذا المجال.
نعم.
كان هناك أيضا تخوف مني أنا شخصيا أن هذا المجال قد لا يكون مرحب فيه بين أواسط الشباب، بحكم أن تعودوا على ستايل معين أو أسلوب معين في الروايات الاجتماعية والرومانسية
بحكم طبيعة المجتمع دكتور، لأنهم ما مروا بهذه التجارب، وكل مستجد بالنسبة لنا على مجتمعاتنا. مجتمعاتنا مجتمعات مسالمة، مجتمعاتنا يعني تعيش كما يقولون بعاطفة متوازنة،
صحيح،
ما عندها الشطط
بالضبط. فهذا هذا يعني كان يعني مجال كبير للتخوف في مجال الأدب،
نعم،
السياسي،
صحيح.
لكن مع التجربة مع رواية ريتاج حسيت أن في تلهف للإقبال على مثل هذا المجال الأدب السياسي. كان إقبال جيد على رواية ريتاج. ما كنت مخطط أبدا أنها تحول إلى مسلسل، ودائما أسأل هذا السؤال. دائما أقول تحويل الروايات إلى مسلسل هو أمر يتخذ من قبل المنتجين والقنوات التلفزيونية وليس العكس، مش
صحيح.
من قبل الرواية والكاتب،
نعم، ولا الكاتب أكيد.
فالحمد لله بعد إصدار الرواية بشهرين تقريبا تواصلوا معي الأخوة في تلفزيون أبوظبي،
نعم،
وأيضا تواصل معي مخرج عربي يمكن ما نذكر اسمه في، نعم، في الإذاعة، كطرفين منفصلين،
نعم،
عرضوا وتحويل الرواية لمسلسل. اتفقت مع تلفزيون أبوظبي لأن تلفزيون محلي، ثانيا أنه يمثل،
نعم،
جهاز تلفزيوني،
نعم،
وليس،
نعم،
شخص بشركة
أكيد.
خاصة،
نعم.
والحمد لله يعني تم تحويلها إلى مسلسل في رمضان الماضي
عشان تحمي حق الطرح المتوازن.
الحمد لله أنا أعتقد أن يعني الرواية لها جمهورها كقراء،
نعم،
لكن أيضا مشاهدين التلفزيون،
نعم،
جمهور كبير وجمهور يعني لا
من كل الأعمار، من كل الأعمار،
بالإضافة إلى أن الأهم توصيل الرسالة،
صح،
يعني وصلنا،
صح،
الرسالة من خلال الرواية،
نعم،
ونوصل الرسالة من خلال المسلسل،
نعم،
مثل ما نوصل الرسالة من خلال القصيدة، ونوصل الرسالة من خلال الأغنية المبنية،
نعم،
على هذه القصيدة،
أكيد،
فأمر يعني،
نعم،
مثل ما نقول متماثل في كلا الحالتين،
نعم. نعم.
موضوع أن الرواية أثرت على الإقبال على روايتي الأخيرة، أعتقد أن الحمد لله، نعم، ما بس يعني ما بتكلم إن يعني عن قصة الرواية، لكن بتكلم،
نعم،
إنك صار في تلهف في المجتمع،
نعم،
لمعرفة القصص السياسية بأسلوب أدبي أو بأسلوب تلفزيوني،
نعم،
الكل يفهمه بعيدا عن المقالات يمكن اللي يستصعبها البعض أو الكتب التوثيقية اللي،
نعم،
يستصعبها
أو السياسية البحتة،
بالضبط، يعني مش كل حد يقدر يقرأ كتب سياسية،
نعم،
ويقدر يفهمها،
صحيح.
لكن لما نتكلم عن مسلسل أو رواية تكون هذه الأمور مصاغة بأسلوب سهل يوصل،
نعم،
للصغير وللكبير أيضا.
والحمد لله أعتقد أنا من خلال رؤيتي أنا للوضع أن أنت الطبعة الأولى نفذت من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب،
الحمد لله، مع أن بين قوسين يمكن تحت الهواء قلنا أني أنا ضد موضوع ربط عدد الطبعات،
نعم،
بالإقبال على الكتب أو بتأثير هذه الكتب في المجتمع،
لكن أنا لي هدف، لأن لو قارنتها اليوم بسألك سؤال، يوم اللي طرحت ريتاج وكانت أيضا في معرض الشارقة للكتاب،
نعم،
نعم، طرح الأول،
لا،
ريتاج
ما انتهت طبعة ريتاج قبل سنتين في معرض الشارقة،
نعم،
يمكن في معرض أبوظبي أعتقد الطبعة،
نعم، الأولى، أعتقد، نعم، هي في واحد من المعارض،
فكان
كيف الإقبال؟
الإقبال مختلف، وهذا الأمر، نعم، يعني مبني على عدة أمور. أولا المسلسل مثل ما ذكرت أثناء،
نعم، روج.
ثانيا الكاتب اللي يبدأ برواية أولى يكون وضع مختلف مع الرواية الثانية والثالثة،
مؤكد.
يبدأ يبني له اسم أدبي،
صحيح.
الأمر الثالث أن التطرق إلى مجالات مختلفة يعني يأثر نوعا ما. كانت إحدى الأسئلة اللي وصلتني بعد رواية ريتاج، نعم، أن لأجل غيث مثلا هل هي تتناول أيضا تنظيم الإخوان المسلمين؟ فقلت لا، أنا خلاص
تنظيم
أنا
عطيت آخر.
عطيه بالضبط، عطيت، نعم، اللي عندي في عن الإخوان في رواية، فما أبغي، نعم، أكرر نفس القصة،
صحيح،
أو أني أستغل نفس القصة في طرح عمل أدبي،
نعم،
آخر ممكن يكون شبيه،
نعم،
بالعمل الآخر، فأفضلني، نعم، أتناول قضايا مختلفة في الأعمال الأدبية،
صحيح. لا، أنا لاحظت الاختلاف كبير كان بين من أجل غيث،
لأجل غيث،
وبين أو لأجل غيث وبين الرواية الأولى طبعا، حتى بالنسبة للأمكنة كل الأمور اختلفت يعني،
نعم.
الرواية الجديدة يعني بخليك أنت اللي تتكلم عنها.
الرواية الجديدة يمكن من أكثر الروايات اللي ترددت نوع ألماني أكتب عن القضية،
نعم،
لأن مثلا في رواية ريتاج تكلمنا عن تطرف فكري،
نعم،
في رواية لأجل غيث تكلمنا عن تطرف فكري وإرهابي، لكن الإرهاب خارج البلد،
نعم،
يعني فكري من البلد وخارج البلد،
نعم،
إرهاب يعني مسلح. لكن في الرواية الأخيرة أتكلم عن أخطر محاولة إرهابية مسلحة في الإمارات للأسف.
الله يحفظ.
قضية جدا حساسة، حكم فيها قبل تقريبا 6 شهور.
نعم.
والله يحفظ الوطن، بس حبيت اني يعني ان الروايه تكون توعويه للشباب وللمجتمع في مثل هذا،
وهذا الهدف، هذا هدفكم انتم كأدباء اليوم، معالجه قضيه من خلال الكتابه. انا اعتقد الهدف منها ايصال فكر متوازن، هو فكر الامارات عموما في كل المحافل،
الفكر المتسامح بالضبط.
المتسامح والمتوازن، والله الحمد نحن ما عندنا شطط في الفكر، والله الحمد في الامارات. يعني دكتور حمد، وين يلقى نفسه بعد 3 روايات؟
يمكن هذا أصعب سؤال. أنا أعتقد أنه يعني مثل ما كنت قبل الروايات، يعني حمد اللي كتب ريتاج، اللي كتب لأجل غيث، وأيضا هالمزيد، وإن شاء الله يعني الروايات القادمة إذا صار مجال
أجمل.
عندي توجه أني أطرح قضايا الوطن.
نعم.
ومستمر على هذا التوجه، واعتقد ان يعني كل كاتب له دور في هذا المجتمع، وكل من يعني يقدر يؤدي دوره في هذا المجتمع.
هل بيغلب المد السياسي على رواياتك؟
طالما هناك قضايا سياسيه، اتمنى ان لا تكون هناك قضايا سياسيه، واني اوقف واتجه الى يعني مجال اخر في الروايات،
لان هناك قضايا مجتمعيه ايضا لا تقل أهمية
بالضبط.
مب
أكيد يعني، لكن نعم. إذا صار مجال في قضية مجتمعية ممكن نعم. نطرحها من خلال الرواية. نعم. بيكون في مجال. ومع ذلك أنا أيضا من خلال روايتي ولو أنها سياسية، لكن أحاول أني أدخل فيها بعض القضايا الصغيرة في المجتمع.
نعم.
لكن حاليا يعني مركز على الموضوع السياسي، وإذا صار مجال إن شاء الله بتكون في يعني إصدارات أخرى تتناول جوانب أخرى
إن شاء الله. ونستكمل حوارنا الشيق معك دكتور بعد هذا الفاصل.
الأولى مع الأولى.
اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا
اشتروا حلال للإنتاج، واليوم يجرون ثمار يركبون.
ما تجي تطول عملكم، من أول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بتيجي.
على حسب المطية، المطية إذا كانت مناعتها قوية.
نعم.
ظل شيء. عرب الأولية كذي يعطون عقب مركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد.
الإنسان المضمر بدون شبوك ما يصح.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
الله، اسميها السيرة طماشة.
وبالله طماشة، ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين وصلت بي؟
ما يبالك، حول الساعة، ساعة ونص.
يا الله، ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
ادبي مكساب وتدرب
107.4
قصر الدوب.
انت ابو راشد
هزيلة
يا لا تحسب اني يوم اناديك برجيك
طرف
حاجب قايا من صورك القديمة.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدور
على الأولى. الأولى منكم وفيكم.
لو نقنع الزليل عليك ما نسيت
لو نبح النبي دي رسالتك والبهاء
يوم وقت القيض قد زلي ما بجي شي يدوني والبدوم والعد قد شلي والطوي ما عاد يردون
الأولى 107.4 الأولى مع الأولى ويحص العسيلي
ردينا لكم مستمعين الكرام ونستكمل حوارنا الشيق مع الروائي الدكتور حمد الحمادي.
فنيان قهوة.
دكتور بنرجع مرة ثانية للجمهور وتقبل الطرح الجديد في رواياتك. من هو الجمهور اللي أقبل على رواياتك أكثر بعد ثلاث معارض مثلا نقول طلعت فيها رواياتك؟
أعتقد الشباب وطلاب المدارس بشكل أخص.
طلاب المدارس؟
طلاب المدارس يعني المراحل العليا في الثانوية. نعم. الصف العاشر الحادي عشر الثاني عشر.
جميل.
أحس أن الجيل يعني اللي في هذه المرحلة له إقبال على القراءة بشكل كبير. ما أتكلم بس عن الروايات لكن نعم. أتكلم عن حضورهم في معارض الكتب. نعم. تفاعلهم مع الكتاب بشكل عام حواراتهم.
نعم.
التحديات القراءة اللي تطرح على وسائل التواصل الاجتماعي.
صحيح.
خاصة في موقع إنستغرام نشوف يعني شباب في المدارس.
نعم.
لهم يعني إقبال كبير على القراءة.
طبعا هذا شكر القيادة اللي أقرت عام القراءة وأيضا بالضبط. لمشروع الشيخ محمد تحدي القراءة
أكيد كان له تأثير
كبير الحقيقة.
على مجتمع الإمارات وخارج مجتمع الإمارات.
نعم.
أيضا.
نعم.
فهذا هو يعني أو هذه الشريحة هي المستهدفة وهي اللي يعني لقيت منها التفاعل الأكبر بالنسبة ل
وهذا اللي يفترض أن إحنا أيضا ننتقي لها ما يجب أن تتلقاه
بالضبط.
يعني لا نترك لها اختيار الغث من السمين أو الخلط بين الغث والسمين.
أعتقد أن صارت لهم خبرة نوعا ما في التفرقة.
نعم.
يعني دائما كنا نتكلم عن موضوع الكتب المدعومة بمشاهير وسائل التواصل الاجتماعي تكون مثل الطفرة.
نعم.
لكن بعد فترة تنحسر
ويبقى
يعني تبقى الأرفف للكتب الرصينة والكتب
جيدة.
يعني الجيدة.
صحيح.
حسب تقبل القراء.
جميل. العام القادم بإذن الله بعد انقضاء عام القراءة تتوقع هذا المد الثقافي اللي يعني غمر الوجدان في المرحلة الماضية بيستمر؟
أعتقد أنه بيستمر. عام القراءة عبارة عن أعوام للقراءة. ما أعتقد أن يعني هذه الممارسة مش حملة إعلامية وتنتهي.
نعم.
مع نهاية العام.
هذا اللي نتمنى.
والدليل على ذلك أن الاستراتيجية اللي أطلقها صاحب اسمه الشيخ.
نعم.
محمد بن راشد الله يحفظه هي استراتيجية لمدة 10 سنوات.
صحيح.
يعني نتكلم لين عام. نعم. 2026
ما شاء الله.
استراتيجية خاصة بالقراءة.
نعم.
بالإضافة إلى أن قبل شهر تقريبا صدر قانون القراءة.
صح.
وهو قانون خلاص ثابت وموجود.
نعم.
محكومة بالجهات الحكومية والجهات.
نعم.
الخاصة.
نعم.
فالأمر مستمر مبحملة أقرتها القيادة لمدة عام لكنها أعوام مقبلة لأنها تأثر في يعني نحن ما نتكلم عن حملة جمع تبرعات نتكلم عن حملة لتغيير فكر المجتمع.
نعم. نعم.
تغيير عادة المجتمع.
نعم. تعميم فكر الثقافة
إقباله على.
نعم.
على القراءة.
نعم. وأنا أعتقد أن الآن حتى الأجيال الصغيرة ابتدت تتجه أسوة ببعض الدول اللي فازوا منها في تحدي القراءة فاز طفل أعتقد.
صحيح.
يعني أعوام يمكن 5 أو 7 أعوام. حتى الأطفال الآن أصبحوا يعتبرون قدوة لهم وابتدوا هم يقرون أصلاً ويطالبون أن يقرون.
صحيح، وأيضاً المدارس لها دور كبير، يعني لما نشوف أن المدارس تشجع على ممارسة القراءة، تتيح هذا هذا الموضوع للطلاب، تشجعهم توجههم.
ونتمنى ترجع مكتبات المدارس، لأن يعني لو تلاحظ الآن حتى في الشارقة في ثقافة بلا حدود،
نعم،
هناك مكتبات تهدى للبيوت.
بالضبط،
فإحنا بحاجة أن المدارس الآن يعمم عليها هذا الفكر. أعتقد يا دكتور أن يجب أن يكون في مكتبات.
أعتقد يعني مكتبات المدارس جدا مهمة، لكن نعم، رفتها أيضا بالكتب الصالحة،
نعم،
لمستويات الطلاب أيضا شيء مهم. أشير هنا إلى مشروع مكتبة محمد بن راشد،
نعم،
مشروع حضاري قرائي،
نعم،
يعني ضخم.
صحيح.
مركز كثير على موضوع الكتب الإلكترونية،
نعم،
فأتوقع أن المدارس بالضبط يواكب التكنولوجيا ويتيح،
نعم،
موضوع القراءة للطلاب أينما كانوا.
نعم.
ما صرنا نستصعب موضوع أن بسير المكتبة بستعير كتاب وبرد الكتاب،
لا، الكتاب يجي في بيته، يعني
ممارسة القراءة موجودة لكن، نعم، بوسائل مختلفة حسب ذوق القارئ، يعني،
نعم،
في قراء يفضلون القراءة الورقية، في قراء،
نعم،
يفضلون القراءة الإلكترونية،
نعم،
فالأهم فعل القراءة بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في القراءة.
إذن أنتم الآن يا كتاب مطالبين أيضا بأن يعني تركزون جهدكم على أن يكون لكم دور في طرح متوازن للشباب وللأجيال عموما، الأجيال بدءا نقول من بداية استيعاب القراءة للطفل. يعني يفترض منكم ككتاب أن الآن تبتدون توجهون أيضا أقلامكم في اتجاه رفض هذا المتلقي بما يخلق التوازن.
صحيح، في دور فكري، نشر متخصصة أيضا،
نعم، صح،
في أدب الطفل، في،
نعم،
يعني كتاب متخصصين في هذا المجال، وأعتقد أن الكل يعني له دور يكامل الآخر في منظومة
مؤكد
الكتابة.
مؤكد، وأعتقد لازم نرتقي الآن أيضا بفكر، لأن الطفل الآن العالم مفتوح قدامه، فما نقدر إحنا نرجع للطرح القديم من بطة وسمكة وكذا، الآن أصبح يعرف كل شيء في العالم.
صحيح.
فيفترض أن احنا نواكب هذا الفكر،
يعني أعتقد أن أدب الطفل هو أصعب أدب،
نعم،
ممكن أن،
نعم،
يكتب.
حقيقة، هذه حقيقة،
يعني إقناع الطفل برأي معين أصعب،
نعم،
بكثير من إقناع،
نعم، إقناع الكبير. نعم، هذه حقيقة، ومعظم الأدباء الحقيقة اللي أنا التقيت فيهم أيضا كانوا مجمعين على أن الكتابة للطفل أصعب بكثير من الكتابة للناضج.
صحيح،
يعني صعب أنك أنت تنزل بفكرك لفكر الطفل لكن تعطيه ما تريد.
صحيح،
بحيث هو يتقبله.
وأيضا اللغة تأثر، الاستيعاب يأثر.
نعم، نعم،
يعني التخصص بحد ذاته أدب الطفل.
صحيح. اليوم يا دكتور الساحة ملأة بالإصدارات.
نعم.
وهناك إصدارات يعني لم يوفق أصحابها. شو تنصح صاحب القلم ما دام يملك المقدرة على أنه يكتب؟ يعني مش كل إنسان يقدر يكتب، صح؟
صحيح.
شو تنصحه؟
أنصح نفسي بداية وأنصح،
نعم،
البقية،
نعم،
بالقراءة. يعني الكاتب الجيد في النهاية هو قارئ جيد.
مؤكد.
الكاتب عشان يكتب كتاب واحد المفروض يكون قاري 50 كتاب على،
أكيد،
على الأقل.
أكيد.
أنصحهم أيضا بعدم الاستعجال في طرح الإصدار الأول،
نعم،
في نشر الإصدار،
صح،
الأول.
صح.
هناك يعني يمكن تحت الهواء كنا نتكلم في الدول الغربية هناك ما يسمى الوكيل الأدبي اللي،
نعم،
يتابع مع الكاتب ويتأكد من يعني جودة المنتج،
نعم، قبل طرحه.
قبل طرحه.
نعم.
فممكن،
نعم،
الإصدار يعرض على كتاب آخرين أو يعني نقاد،
نعم،
يعني ممكن يفيدون الكاتب في تعديل،
صح،
النص وتعديل الكتاب قبل طرحه للنشر.
نعم.
وفي النهاية الحكم بيكون هو الجمهور، وخاصة في الوقت الحالي مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي أعتقد أنه صار من السهل على الكاتب أنه يتلقى ردود الفعل،
نعم،
وانطباعات الناس حول ما يكتب. نعم.
صحيح، صحيح. اليوم في الإمارات مثل ما قلنا تعددت دور النشر، لكن أتمنى أن يكون في ضوابط يعني لما ينشر، لأن للأسف الآن نسمع عن شخصيات يمكن تأثيرها مبهول اللي نتمناه على النشأ أو على الجيل. نلقى أن فجأة استعجل وأصدر كتاب يتكلم فيه مثلا عن أمور قد لا تخلق التوازن اللي إحنا نتمناه. شو تنصح؟
كل دار نشر لها لجنة قراءة.
نعم.
ومثل ما نشوف معارض الكتب أحيانا نتفاجأ أن كتب معينة عدت على لجان قرائية المفروض. نعم. أنها مكونة من يعني على الأقل 4-5 أشخاص.
وحدث في بعض المعارض.
نعم. وحدث في بعض المعارض.
نعم.
راح نتخلص من هذا الموضوع لو ابتعدت دور النشر عن أخذ موضوع القراءة بصيغة تجارية بحتة.
نعم
هي تجارة ومن حقهم أنهم يربحون.
نعم.
لكن مب على حساب المجتمع
المضمون ولا على حساب المضمون اللي تنشره.
يعني إذا ركزنا شوي على الترويج للمضمون الجيد فهذا. نعم. الأمر راح يحقق الربح لدور النشر وأيضا. صحيح. المجتمع راح يكون يعني في أيد أمينة بالنسبة. نعم. للمحتوى المطروح أدبيا.
صحيح.
وهنا ما نتكلم بس عن مجتمعنا، نتكلم عن سمعة الأدب الإماراتي. يعني لما نشوف. نعم. أن في مستويات متدنية أو غير لائقة في بعض الإصدارات.
نعم.
كتب ممكن أنها تكون ركيكة نوعا ما كأسلوب أو كقصص مطروحة، هذا الأمر
موجود.
يأثر على سمعة الأدب الإماراتي في المجتمعات الأخرى. يعني مؤكد. أكثر عبارة مؤلمة ممكن نشوفها في أو نشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي لما شخص من دولة أخرى يقول أنا آخر مرة مثلا أقرأ كتاب إماراتي لأني قريت هذا الكتاب
مثلاً.
فهذه العبارة جدا مؤلمة وتظلم بقية الكتاب اللي يقدمون أعمال جيدة يعني تليق بالأدب الإماراتي.
بس هذا لازم نعاتب نحن أيضا دور النشر، لأن القضية مو بتجارية، قضية فكر.
صحيح. صحيح.
قضية فكر، أنت ما تتاجر بالفكر.
صحيح.
يعني ويجب أن تحرص على أن أنت تقدم لعائلتك غذاء فاسد.
لا طبعا.
إذن هذا غذاء الفكر، يجب أن تحرص عليه.
أكيد. نتمنى يعني من دور النشر
إن شاء الله
أنها تراعي هذا،
تكون حريصة وتراعي. نعم. نعم دكتور، شو النصيحة اللي تقدمها للكتاب اللي يكتبون للوطن؟
الوطن يعني في كثير من القضايا، مو بس القضايا السياسية.
نعم.
في قضايا اجتماعية.
نعم.
في قضايا يعني مختلفة. يمكن أنا تجربتي قصيرة في هذا المجال، لكن.
نعم.
يعني أخذ مصلحة الوطن في عين الاعتبار.
نعم.
التركيز على موضوع أن يعني نحن صوت الوطن.
نعم.
بأقلامنا.
نعم.
فالمفروض أن نكون خير ممثل للوطن.
نعم.
نطرح قضاياه بصورة شفافة فيها مصداقية.
نعم.
إيجابية تفيد المجتمع، تفيد الوطن، تفيد أفراد. نعم. المجتمع في التقدم يعني في المجالات المختلفة.
مؤكد. ويجب الحرص على أن إحنا نشعر الشاب خصوصا أو من هو في بدايات حياتهم أنهم بناة الوطن وأن الوطن بحاجة لهم، فيجب أن يكونوا متوازني الفكر.
نعم.
باتجاه هذا الوطن، لأن هذا مثل ما يقولون ملجأهم الآمن يعني. فيجب أن يكون العطاء لهذا الوطن خالصا بضمائرهم، وأن يكون هناك أيضا توجه نحو ثقافة الذات. وأنا أعتقد هذا الشيء مهم، أنك تعيش في مجتمع مثقف، وقيادتنا تدعو أن يكون مجتمعنا مجتمع مثقف. الدليل عام القراءة اللي يعني كما يقولون حرك الوجدان لدى الكثيرين ولله الحمد.
صحيح.
وكافة الأعمار يعني. اليوم نقول لأبناء الوطن اقرأوا ثم اكتبوا، ولا تستعجلوا النشر إلا فيما يصب في مصلحة الوطن وتوازن الفكر فيه. شو تقول أنت للجمهور؟
أكرر نفس الكلام. وأتمنى يعني التوفيق لجميع الكتاب. أتمنى أن يعني الساحة الأدبية الإماراتية تكون أبرز ساحة أدبية على مستوى العالم العربي والعالم.
إن إن شاء الله.
وهذا الأمر ما بيصير إلا بجهود الشباب والكتاب المخضرمين اللي سبقونا في هذا المجال
إن شاء الله. وأنتم أيضا مطالبين أن يكون لكم الدور المتوازن في هذا المجتمع، وإحنا ما عدنا شك في هذا
إن شاء الله.
شرفتنا دكتور، حياك الله في إذاعة الأولى، إذاعتكم اللي هي منكم وفيكم.
الله يسلمك، الشرف لي.
يا هلا. مستمعي الكرام، أستأذنكم لثواني، نطلع في فاصل ونرجع نكمل حلقة اليوم بمسك الختام.
الأولى مع الأولى.
الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا.
على الأولى.
إميو 7.4. الأولى
منكم وفيكم. اقرأ ترقى، الإمارات تقرأ.
من كتاب فن القراءة للدكتور عبد اللطيف الصوفي. القراءة هي عين المعرفة وغذاء العقل، إنها السبيل الأول لتوسيع المدارك وتطوير المعلومات وكسب الثقافة والمحرض على الإبداع والابتكار، بل هي حجر الأساس في تقدم الأمم ورقي الشعوب. والأمة الواعية المتفوقة هي الأمة القارئة.
اقرأ ترقى، الإمارات تقرأ.
فاصل 4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، وننتقل للفقرة الأخيرة من حروف ومعاني.
حروف ومعاني.
كتبت: جميل أن تحاكم مشاعرك بحيادية وتجرد، ولكن حذاري أن تقسو على ذاتك فلن تجد أقرب منها إليك. وقالوا: أمهل الوعد وعجل بالوفاء. ثم قالوا: لا تقطع وعدا لا تستطيع الوفاء به. ومن جميل ما قرأت: الصديق الوفي هو ذاك الذي يمشي باتجاهك عندما يمشي الجميع بعيدا عنك. وقيل: الصديق الوفي هو الشخص الذي يؤمن بك عندما تشك بنفسك. وقيل شعرا: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. ولنتذكر عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، إن أردت أن تكون صادقا مع نفسك فكن صادقا مع الناس. وقيل شعرا: رأيت الحرة يجتنب المخازي ويحميه من الغدر الوفاء. ونختم بقول الشاعر: ما هقيت إن الوفاء ما له مع الأيام خانة. إلى هنا مستمعي الأعزاء، نأتي على ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث 107.4. معكم نلتقي بخير وعلى خير في الأسبوع القادم بإذن الله، وتقبلوا مني طيب الأماني وجميل التحايا. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.